بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أمن علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أعظم نعمة يحصلها العبد أن يحقق الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها، والتي أرسل الله عز وجل لتحقيقها الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمضت الرسل والأنبياء عبر الدهور والعصور حتى أرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة نبيًا ورسولًا مبشرًا ونذيرًا. فكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. امتن الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، هذا الإسلام الذي أكمله الله سبحانه وتعالى، أخرج الله عز وجل به العباد من ظلمات الجهل والظلام والشرك والانحراف والتشدد إلى نور التوحيد والعلم والوسطية والاعتدال. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأملوا معي إلى هذا الموقف لرجل يهودي لما سمع هذه الآية، علم مكانتها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلم مكانة الإسلام وفضل الله عز وجل على أهل ملة الإسلام. روى البخاري عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يعني نزلت في يوم عيد. فالمسلم إذا استشعر هذا الأمر فإنه يعتز بالإسلام، يعتز بأنه من أمة المسلمين، من أمة الإسلام، ولا يرتضي لأحكامه بديلا لا بملة محرفة أو بفكر مستورد. فالمسلم عزيز بالإسلام ولو ظهرت الملل الأخرى عليه وفاقته قوة ومادة، تبقى عزة المسلم مستمدة من عزة الله وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الإسلام احتوى على جملة عظيمة جدا من المحاسن والحكم والمقاصد التي لم تحتويها ملة سابقة ولا لاحقة ولا فكر مستورد، لأن أحكام هذا الدين الذي وضعها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، خالق الخلق، العالم بما يصلح العباد والبلاد وما يصلح لهم. ومن محاسن هذا الدين أنه دين وسطي معتدل، دين ينبذ التشدد والانحراف ويرفع الحرج عن الأمة جماعة وأفرادا، فلن تجد وسطية ولا اعتدالا في العالم أجمع تحقق مصالح العباد والبلاد وتوفق بين حاجات الفرد المادية والروحية كوسطية الإسلام واعتداله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيقول قائل: لكن اليوم نرى اتهاما للإسلام بالإرهاب والتشدد والعنف، لما ننظر إلى هذا الاتهام علينا أن ننظر إلى قائله ومن أصدره وإلى واقع الإسلام الحقيقي وليس ما ينسب إلى الإسلام. فهذه التهمة إنما صدرت من أعداء الإسلام، هذا أولا. ثانيا، ما يفعله البعض ممن ينتسب إلى الإسلام من أعمال إرهابية فيها قتل وسفك للدماء وتخريب للبلاد والعباد وإضاعة للأموال وانتهاك للأعراض، أصل الإسلام يمنعه ويحرمه. فإذا أردت أن تحكم على الإسلام احكم عليه من أحكامه لا من تصرفات المنحرفين فيه. الخوارج خرجوا زمنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبل ذلك زمن عثمان، وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم واعتبرهم كلاب النار، شر الخلق والخليقة، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. ومع ذلك بقيت أحكام الإسلام سمحة، بقيت أحكام الإسلام وسطية، بقيت أحكام الإسلام تدعو للاعتدال رغم وجود أمثال هؤلاء الناس الذين شذوا بفكرهم وتشددوا وغلوا. فلا نظلم الإسلام بأمثال هؤلاء. فلما تظهر لنا جماعات تدعي الإسلام مثل ما رأيناه على الساحة مثل داعش وغيرها من هذه الحركات التي قد تكون مدعومة من عدو من أعداء الإسلام لأجل أن يشوه الإسلام، قل هؤلاء المسلمين انظروا، فيتم تشويه الإسلام والمسلمين بتصرفاتهم التي لا يقرها إسلام أبدا. فلما نريد أن نحكم على الإسلام من الوسطية والاعتدال لا ننظر إلى أفعال هؤلاء الشاذين، وإنما ننظر إلى حقيقة أحكامه التي نص الله عليها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك نرى اليوم كثير من الأفكار المستوردة تدعي الوسطية والاعتدال، فما حقيقة هذه الوسطية وما حقيقة هذا الاعتدال الذي هو من خصائص شريعة الإسلام؟ أولا، هذا المصطلح جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والقاعدة في المصطلحات والألفاظ الواردة في الشرع أن تفسر بما فسرها به الله في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لما أوحى الله عز وجل إليه. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ الجواب نعم. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته أو فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. لماذا؟ يريدون الفرار، لأنهم رأوا العذاب رأي عين، رأوا النار تجر في أرض المحشر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رأوا، قاموا من قبورهم ورأوا الحساب عيانا، فيريدون الخلاص. قالوا: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، ونوح أول رسول، فتشهدون أنه قد بلغ. كيف نشهد أنه بلغ ونحن لم نرى النبي، لم نرى نوح ولم نرى قومه؟ لأن الله عز وجل وهو أصدق الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين قد أخبرنا بذلك، فنؤمن بالغيب ونصدقه ولا نكذبه ونشك فيه، وهذه من صفات المؤمن. قال: ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. يقول الشوكاني رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الوسط هنا بالعدل، فوجب الرجوع إلى ذلك. وحقيقة الاعتدال والوسطية أنها عدل ووسط بين متناقضين، بين إفراط وتشدد وبين تفريط وتساهل. الوسطية والاعتدال الشيء العدل، الاعتدال بين غلو وبين تساهل. يقول الحسن: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، بينهما بين الغلو والجفاء. يقول ابن القيم رحمه الله: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. ولا يحكم على الشيء، انتهى كلامه رحمه الله، ولا يحكم على الشيء بأنه وسطي أو بأنه معتدل إلا بأمرين. الأمر الأول: أن تدل أدلة الشرع على مشروعيته جملة أو تفصيلا، فإن كان مخالفا للشرع فليس من الوسطية والاعتدال في شيء ولو رآه الناس وسطا واعتدالا. لماذا؟ لأن أهواء الناس تختلف. اليوم نرى بعضهم يرى أن الحجاب الشرعي تشدد، ويرى أن خروج المرأة سافرة من الاعتدال، يرى أن استخدام كلمة حرام من التشدد، ويرى أن ترك الناس على ما يهوون وعدم إلزامهم بفرائض الصلاة والصوم والحج يرونه تساهل، يرون من الوسطية والاعتدال. فالعبرة في ذلك بماذا؟ بأدلة الشرع. فما دل الدليل على أنه وسطي وعلى أنه اعتدال في الشرع فهو المعتبر، وإن خالف أهواء الناس وإراداتهم. الأمر الثاني: أن يكون هذا الأمر محققا لمصالح الناس ودافعا للمفاسد عنهم. فما يحقق المصلحة للناس ويدفع المفسدة عنهم فهو من شرع الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحقيقة الكلام على الاعتدال كلام على أمر مهم للغاية، لأنه يتعلق بحياة الأفراد والمجتمعات والدول وحياة الأمة كلها. فالاعتدال ضرورة دينية واجتماعية وحاجة فردية لا يستغني عنه أحد. فمتى ما تركت الوسطية وهجر الاعتدال انحرفت الأمة بأفرادها إما إلى التشدد والغلو، وإما إلى أن تضيع مصالحها وما يحقق لها السعادة في الدار. وللاعتدال والوسطية فضائل وثمرات، منها أولا بالوسطية والاعتدال يتم تحقيق مقصد الإسلام برفع الحرج عن الأمة. ديننا دين يسر، ديننا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وبينه بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كله يسر، فما نحتاج أن نلجأ إلى أفكار مستوردة وافدة لنأخذ منها الاعتدال والوسطية. نقرأ القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيه من التيسير والتسهيل. فجميع شرائع الإسلام قاطبة مبنية على الوسطية والاعتدال، بعيدة عن الغلو والتعقيد. أحكام شريعتنا مبنية على العدل والرحمة، كل حكم ثابت في الشرع فهو دليل على وسطية هذه الشريعة سواء علمنا الحكمة منه أو لم نعلم. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل ما أمر الله عز وجل به ففيه عدل وإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جميع تكاليف الإسلام جاءت خالية من المشقة الخارج عن المعتاد. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قواعد الشرع الكلية أن المشقة تجلب التيسير، ومتى ضاق الأمر اتسع. أمثلة ذلك كثيرة جدا. الصلاة: من عجز عن الوضوء شرع له التيمم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، من عجز عن الوضوء وعن التيمم ما استطاع أن يتوضأ وما وجد الصعيد الطاهر لكي يتيمم به وخاف من خروج وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ قال الفقهاء: هذا يسمى، يطلق عليه فاقد الطهورين، يصلي بالحال التي هو عليها لأنه عاجز. ولا واجب ما عجز، هذا من تيسير الإسلام. من فرائض الصلاة القيام، أن يصلي قائما، قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. شرع القصر في السفر، وشرع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحد إحداهما رفعا للحرج. وكذلك الصيام وكذلك الحج. فأول فضيلة للوسطية والاعتدال في شريعتنا رفع الحرج عن هذه الأمة جماعات وأفرادا. الفضيلة الثانية والمقصد الثاني والثمرة الثانية من فضائل الوسطية والاعتدال إقبال العبد على ربه وتحقيق المقصد من وجوده في الحياة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن المطلوب منا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. خلقنا الله عز وجل لنوحده ولنتقرب إليه بما شرعه. فإذا حقق العبد الوسطية والاعتدال في جميع عباداته أقبل على ربه وأحب العبادة وتلذذ بها، تلذذ بالعبادة. وهذه مرتبة يصل لها الإنسان إذا استشعر أنه ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وصفى قلبه من هذه الشوائب ومن إرادة غير الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شوفوا نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول عن الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان إذا حزبه أمر وأهمه أمر أقبل على الصلاة. هذا المحب للصلاة، ليس الذي إذا دخل في الصلاة وكبر ما ينتبه إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يدري من صلاته ولا يعقل منها شيئا. ليس المحب للصلاة الذي يدرك الصلاة في آخر ركعة، ليس المحب للصلاة والمتلذذ بالصلاة والخاشع بالصلاة هو ذلك الذي ينقر صلاته كما ينقر الديك الحب 4 ركعات في دقيقتين. ولذلك جاء في بعض الآثار وبعضهم يرفعه لكن لا يصح عند بعض أهل الحديث: إن العبد ليصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. فرق بين أن أؤدي العبادة وأنا متقن لها، وبين أن أؤدي العبادة أداء ظاهريا لأجل أن يسقط التكليف عني. الصلاة قال فيها صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. تخيل لو أنك وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول لك صلاتك باطلة، صلاتك غير مقبولة، ما شأنك في ذلك من الموقف؟ إذن أتقن صلاتك، أدي صلاتك كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموه يصلي. فمن حقق الوسطية في الصلاة والاعتدال في أحكامها أحبها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه من القيام، متلذذ بمناجاته ربه. ابن مسعود مرة يصلي، شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، فجاء وصف بجنبه، افتتح البقرة. كم آية البقرة؟ 268 آية. خلصها انتقل إلى النساء، خلصها انتقل إلى آل عمران، فهو يقول أركع عند 100. يقول: حتى هممت بأمر سوء. ليس هذا فقط، ليست القراءة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لا، آية آية يرتلها. ما يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها استعادة إلا استعاد. ركعة واحدة. فكيف اليوم في صلاة التراويح في رمضان إذا قرأ الإمام بقصار المفصل، قرأ بعمة جزء عمة، تروح إلى الأوقاف من الغد تشوف الناس طابور شكاوي،
قرأ والضحى في ركعة واحدة، الله المستعان تعبنا. لماذا؟ لأن ما في اعتدال ولا وسطية في أداء العبادة. وفي المقابل نرى النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من خرج عن الوسطية والاعتدال في أداء العبادة، لأن الإسلام يراعي جميع الجوانب للعبد، يراعي جوانب الروح وجوانب المادة، الجوانب الروحية للعبد والجوانب المادية. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كيف كان يتعبد ربه، فلما سمعوا عن عبادته يقول كأنهم تقالوها، رأوها قليلة، قليلة بماذا؟ بما كانوا عليه. ثم أوجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم عذرا، قالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى زيادة عمل. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، أصلي طول الليل من بعد العشاء إلى الفجر. قال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، طول السنة صائم. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، ليش؟ بعدا عن حشرة الحريم، لا تقول له جيب لي شيء لفلاني ولا ولدك وده المستشفى ولا غيره، أتفرغ للعبادة، هاي نظرته هو. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم على فعلهم، لأن فعلهم هذا مخالف للوسطية والاعتدال. قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام، لأن الجسم يحتاج أن ينام أن يرتاح، ويحتاج أن يتواصل مع الله سبحانه وتعالى بالصلاة، الصلاة صلة بين العبد وربه. وأصوم وأفطر لأن الجسم يحتاج للقوة، والصوم يضعف. وأتزوج النساء، ثم جاء الحكم من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الوسطية والاعتدال مطلوبة حتى في أداء العبادة، حتى تقبل النفس على العبادة بانشراح وبحب. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التيسير على العباد في أمور النوافل، لأن العمل القليل المستمر خير من الكثير المتقطع. تأملوا معي قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم. فقال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، أي أثر فيك ضعفا، طول النهار صائم وطول الليل قائم، أين راحت نفسك؟ لا صام من صام الدهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. فقلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. لماذا قال له هذه العبارة الأخيرة؟ كان قويا، نحن محتاجين إلى قوتك كما أننا محتاجين إلى صومك لعبادة ربك. وفي رواية قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، وقرأ في كل سبع ليال مرة، يعني اختم في كل سبع ليال. قال عبد الله، وهنا وجه الشاهد، فليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كم الشهر؟ 30 يوم، صوم يوم وافطر يوم، يعني 15 يوم صيام، 15 يوم افطار، فكان يفطر 15 يوم يتقوى ويصوم 15 يوم، لأنه كان يعجز أن يصوم يوم ويفطر يوم. ووجه الدلالة من هذا أن الدين حتى في النوافل وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مبني على الوسطية والاعتدال. وفي المقابل من ترك الاعتدال في العبادة فإما أن يتشدد فيها فيقوده ذلك إلى الانحراف عن شرع الله كفعل الخوارج. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على الحلق في المسجد حاطين قدامهم أكوام حصى سبحوا مياه كبروا مياه هللوا مياه شو المشكلة في هذا؟ قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير جالسين نسبح ونذكر الله سبحانه وتعالى. قال ويحكم يا أمة محمد هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلع وأصحابه متوافرون بينكم، إما أنكم على ملة خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغ؟ يقول الراوي فرأينا عامتهم يقاتلوننا يوم النهروان، خرجوا عن الاعتدال في العبادة بإضافة شيء للعبادة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فانحرفوا بعد ذلك وتشددوا ووصل بهم من الخروج مع الخوارج وقتال المسلمين في يوم النهروان. النهروان هي المعركة اللي حصلت بين علي رضي الله عنه مع الخوارج. فإما أن يتشدد الإنسان وينحرف وإما أن يترك العبادة بالكلية أو أن يتساهل في واجبات الدين وفي الفرائض فيعرض نفسه لاستحقاق العقوبة وموت القلب والانشغال بما لا ينفعه في دينه ودنياه. لذلك الذي يفارق الاعتدال في العبادة يوشك أن يترك العبادة. ثالثا من فضائد الوسطية والاعتدال ترك الغلو والتشدد في جميع شؤون العباد، ويكون شعار العبد حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. هذا الحديث حمله بعض أهل العلم على الأمور الدنيوية لأن أمور الدين ما فيها إثم، كان الإثم هذا يبتعد، ما في تخيير بين أمرين في أمور الدين إذا كان في إثم ولا عدمه، لكن في أمور الدنيا إذا خير بين أمرين يختار الأيسر. ولذلك طبق هذا حتى في حياتك في بيتك وفي عملك وفي جميع شؤونك، إذا خيرت بين أمرين من أمور الدنيا اختار الأيسر لك ولأسرتك ولزوجتك وأولادك ولا تتشدد باختيار الأعسر. تقول ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، والتشدد والغلو مذموم ومكروه من أصحاب الفطر السليمة. يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إياكم والغلو في الدين. هذا متى قاله؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، لماذا؟ ليرمي بها جمرة العقبة، فلقطت له سبع حصيات وهن حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين. حصى نهى عن الغلو في رمي الجمار، لا تغلو في هذا الحصى، فكيف الغلو في أمور الدماء، دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وفي دينهم وفي تكفيرهم؟ إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير على الناس فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رابعا من فضائل الوسطية والاعتدال تحقيق الأمن العقدي والفكري في المجتمع. العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تناقلها الصحابة ونقلها عن الصحابة التابعون ونقلها عن التابعين تابع التابعين ثم سطرت ودونت هي العقيدة الصحيحة. العقائد اللي جت بعد ذلك خصوصا بعدما دخل ما يسمى بعلم الكلام نتيجة ترجمة كتب الفلاسفة في زمن المأمون وغيره هنا اختبصت العقيدة واختلت ودخل فيها ما ليس منها، وهذا من الاختلاف والابتلاء. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، يعني خذوا ما ورد في السنة وما جاء عن الصحابة وإياكم عن كل أمر محدث في الدين لم يكن معهم. فالاعتدال والوسطية يؤدي إلى تحقيق الأمن في العقيدة والأمن الفكري. اليوم نحن في زمان ما يسمى بزمان العولمة، صارت عندنا كل الأفكار يمكن استيرادها والوصول لها بكل سهولة عن طريق الإنترنت، وسائل التواصل، معارض الكتاب وما يدخل فيها من كتب مترجمة، الروايات التي يقرأها الأطفال والشباب فيها من السم الله به عليم، أفكار منحرفة تدخل تحت مسمى الثقافة وتحت مسمى الاستفادة من علوم الآخرين. مع وجود الاعتدال والوسطية في العقيدة الصحيحة الإنسان عنده حصانة، مع ضعف الحصانة يحصل الانحراف في العقيدة وفي الفكر. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، وابن عباس صغير، يعلمه أسس الاعتقاد، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه أمور عقيدة مهمة جدا لابد أن يعلمها المسلم صغيرا كان أو كبيرا. اليوم والله نرى الجهل بهذا الحديث وأثره رأي عين كثير. توجد فئة الآن بدت تدخل في عالم الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، بل إنكاره كار وجوده. لماذا؟ لأن عندهم خلل في باب الإيمان بالقضاء والقدر، ما يسمى بمعضلة الشر. قلوا ما دام أن الله عز وجل غفور رحيم لماذا يوجد الشر في العالم؟ وما دام أن الشر موجود إذن لا يوجد رب، لو كان الرب موجود لكان الشر غير موجود. وهذا ناتج عن خلل في التصور. هذا الكلام ليس لناس دكاترة أطفال شباب أعمارهم في 20 و21 سنة، دخل عليهم من أفكار خارجية، رأى مشاكل، رأى مصائب أمام عينه ما استطاع يتحمل، في حين أنه لم يفقه القضاء والقدر، وأن الشر قد يكون ليس مقصودا لذاته، وأنه قد يراد به الخير ويراد به الابتلاء، وأن العبد قد يرتكب الشر للوصول إلى الخير. كيف ذلك؟ لما إنسان عندنا يقتل آخر متعمدا فيحكم القاضي عليه بالقصاص، هذا الشر في حقه لكن يحقق عدالة في المجتمع. لما شخص مريض ونحتاج ندخل العمليات ويشق بطنه هذا شر، لكن شر يراد منه خير وهو أن يبقى حيا ويستأصل المرض من بطنه ثم يعيش بعد ذلك. من الشر ما يرفع الدرجات ويبتلي الله به العباد حتى في عالم العالم الدنيوي اللي نعيشه اليوم، الاختبارات في المدرسة لماذا وضعت وفي الجامعة؟ الاختبارات شر، وفيها جهد وفيها تعب ومذاكرة وإعداد، لكن حتى يكون تكون النتيجة واضحة، المجتهد من الكسلان. والله عز وجل يبتلي عباده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فالابتلاء في مصلحتك أيها العبد، يرفع درجات. ابتلى الله عز وجل خير الناس، ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل. لذلك لما نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة، العقيدة القائمة على الوسطية والاعتدال، فأنت تعطيه حصانة ضد أي فكر منحرف قد يدخل عليه بعد ذلك. وما خرجت الخوارج ولا ثارت الثورات ولا سفكت الدماء إلا بعد أن تجاوز الأفراد الاعتدال في الفكر إلى الغلو والتشدد. وبوجود الوسطية والاعتدال يضعف كل فكر مخالف ومستورد. خامسا من فوائد وثمار الوسطية والاعتدال تحقيق الاستقرار في الدول والمجتمعات، وذلك بلزوم ولي الأمر الحاكم والسمع والطاعة له، وبلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم. واحد يقول كيف ذلك؟ قل الناس في هذا بين طرفين نقيض، والحق هو العدل والوسط. من الناس من رأوا أن الحاكم عدو فقط يتصيد لها الأخطاء وهم الخوارج، لذلك الخوارج لا يبقى لهم حاكم. لماذا؟ لأنهم لا يعذرونه يكفرونه بأدنى ذنب. والخوارج على مر الأزمان قرأوا في تاريخهم يكفر بعضهم بعضا. وطائفة أخرى لا تعترف به وليس لها حق وليس لها ولا تلقي له بالا. أما أهل الوسط لا، يعطون السمع والطاعة لولي الأمر ويناصحونه بينهم وبينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فقد أدى الذي عليه. يقول فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. هذه بعض فضائل وثمار الوسطية والاعتدال، وهي أكثر من ذلك لكن لا يتسع الوقت إلا لما ذكرنا. نأتي الآن ونختم به مجالات الاعتدال في حياتنا. كل الحياة بمجالاتها هي مجال للاعتدال، لكن نضرب أمثلة مما نحتاجه في زماننا هذا. من المجالات اللي نحتاج فيها للاعتدال والتوسط الطعام والشراب واللباس. يقول الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس في غير مخيلة ولا كبر ولا إسراف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا حقق الوسطية وحقق الاعتدال في طعامه وشرابه حقق أولا الأمن الاقتصادي في البلد، ليس بفرد، بمجموع أفراد. ثانيا حقق الصحة والعافية لنفسه. واليوم نحن نعاني مع أولادنا ما يسمى بالمأكولات السريعة، ومؤشرات ارتفاع مرض السكري في أبناء المدارس مؤشرات ضخمة. والسبب في هذا عدم الاعتدال في الطعام والشراب. هذا مجال من المجالات. المجال الثاني اللي نحتاج فيه للاعتدال فعلا وحقيقة اليوم في زماننا مجال الزواج، حفلات الزواج. صار فيها من الإسراف والتبذير والغلو ما أدى إلى وقوع الأسرة الجديدة في نقم. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على إعلان النكاح وحثنا قال على الوليمة أو لم ولو بشاه. والمقصود من الإعلان هو التفريق بين النكاح والسفاح، السفاح بالسر، والمقصود هو إدخال البهجة والسرور على الناس والفرح بهذه النعمة، زواج نعمة. لكن اليوم للأسف الشديد صار عندنا لأجل الزواج 5 أو 6 حفلات، عندنا حفلة الخطوبة وحفلة كتب الكتاب الملكي وحفلة الحنة وحفلة توديع العزوبية، البنت مع أصحابها واحد قبل العرس بليلة ليلتين، وحفلة الزواج، وفي بعض المناطق حفلة في اليوم الثاني لمن لم يحضر الزواج، سووا لهم احتفال خاص، وحفلة رجوع المرأة مع زوجها من شهر العسل. 6 حفلات لزواج واحد، هذا إسراف، غير ما يحصل في هذا الزواج من إسراف لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرتضيه. قد يقول إنسان يا أخي أنا أريد أن أفرح ببنتي، فرح، لكن افرح بشرع الله سبحانه وتعالى متوسطا معتدلا. يا أخي أنا ما أبيع بنتي بسعر بخس، وهل بنتك سلعة؟ طيب ما رأيك عندنا حالات لرجال زوجوا بناتهم بما يزيد على 1,000,000 درهم، استمرت الحياة الزوجية 1 و2 مليون درهم، جاءني أحد الأشخاص طلق بعد 1 سنة يقول إلى الآن علي دين الزواج 2,000,000 درهم، وغيره ممن زوج ب5,000 و10,000 و20,000 و100,000 بما هو متعارف في حدود المعقول. الله بارك له في زواجه وفي أولاده، فنحتاج أن نعيد النظر. هذا الرجل أنت لما تكلفه، تكلف الخاطب بهذه الديون، اعلم أن من سيمشي على شوك الدين ابنتك، سيبقى زوجها مديونا سنوات عديدة، وهي من سيصلى بنار الديون. كذلك من الأمور التي نحتاج فيها إلى الاعتدال والوسطية، الاعتدال في الحب والبغض. الحب والبغض هذا محله القلب، والقاعدة التي تروى عن علي بن أبي طالب وبعضهم يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يضعف الحديث: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحب والبغض باعتدال، حتى العدو يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حتى العدو نتعامل معه بحسن خلق، فكيف لو كان هذا أخوي أو زوجتي أو ابني حصل بيننا خلاف، كيف أعامله بعداوة؟ وين المشكلة تقع؟ اليوم في زماننا بعد الطلاق تتحول العلاقة بين الزوج والزوجة إلى عداوة عند البعض، طبعا ليس الكل، ويجني الأبناء نتائجها. الرجل طلق المرأة بينهم أولاد، لماذا تدخلون الأولاد في الصراع الحاصل بينكم؟ تجرجره في المحاكم وتطالبه بما يعجز عنه من النفقات، وإذا أراد أن يرى أبناءه لا تسمح له، بل لا بد أن تذهب إلى المحكمة وتأخذ حكم بالرؤية، والرؤية لمدة 1 أو 2 أو 3 ساعات، وإذا أراد أن يصطحب أبناءه أو ينامون معه في الإجازة الأسبوعية لا تسمح له، وإذا أراد أن يأخذ الأبناء إلى الجد أو الجدة لا تسمح له. هذا تسلط، أنت الآن تغرسين فيهم ماذا؟ حقوق الوالدين، تغرسين فيهم ماذا؟ قطيعة الرحم. أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن هذا الرجل: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. نحتاج إلى الاعتدال في الكره وفي الحب. متى ما اعتدل عندنا الحب والبغض استقامت أمورنا. كذلك من المجالات التي نحتاج فيها واقعية إلى الاعتدال والوسطية، الاعتدال بين العقل والعاطفة. العقل ميزان، العاطفة محركة، العواطف في صراع مع العقل دائما. حتى تكون مرتاحا في حياتك لابد أن يكون أي قرار تأخذه متراوحا بين معقول وبين عاطفة. إذا كان القرار مبنيا على العاطفة فقط فكل أمور ستكون بلا قيد بلا زمام، لأن العواطف عواصف لابد أن يحكمها العقل ويحكمها الشرع. نضرب لكم مثال، لما خرجت هذه الجماعة المنحرفة لهم الخوارج داعش وامثاله، كيف استدرجوا الناس؟ بالعواطف. قاموا يخرجون لهم الصور وصور القتلى والناس يقتلون، وبعض الأفلام الوثائقية يضعونها، وبعض الأناشيد الحماسية. طيب وبعض الناس خرجوا. طيب أين العقل وتحكيمه؟ أين الشرع وتحكيمه؟ لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. القتال عبادة تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، لا تخضع لمقتضيات الهوى. كذلك ما يحصل في العالم اليوم، كثير من الناس يتسرع بالحكم، يشوف الخبر في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام أصلا مسيسة، ما ينقل ليس بصحيح بصورة تامة. طيب ثم تراه يبني عليها أحكاما واعتقادات وأفكار، ثم يأتي خبر واحد يهدم كل ما سبق. لماذا؟ اعتمد على العاطفة. دائما حكم شرع الله عز وجل وعقلك في عاطفتك. وهذا نضرب بمثال حتى في موضوع الزواج. رجل رأى امرأة وأصر على الزواج بها لأنه أعجب بها، هذا من الناحية العقلية العاطفية. طيب العقل يقول أن الزواج من هذه المرأة غير صحيح، وأنه زواج غير متناسب، فماذا نفعل؟ نقدم رأي العقل. هذا هو الاعتدال. أما أن ننجرف وراء أهوائنا وعواطفنا فالنتيجة وخيمة. كذلك نحتاج إلى الاعتدال والوسطية في باب المدح والذم. فلا تمدح الشخص وتعلي من شأنه وهو غير مستحق، ولا تذم الشخص وتنزل من حقيقته ومكانته وهو غير مستحق. القاعدة أن المحسن يجازى على إحسانه ويشكر عليه، والمسيء يذم على بإساءته ويناصح فيها. كذلك من الأمور اللي نحتاجها أن نحقق فيها الوسطية والاعتدال اليوم في هذا الزمان بالذات، العلاقة ما بين العقل والدين. العلاقة بين العقل والدين نحتاج الاعتدال فيها، فإن بعض الناس طغوا وتشددوا وغلوا في تحكيم العقل في شرع الله سبحانه وتعالى، مع أن الأصل أن يحكم الشرع في العقل. قد يقول قائل طيب الشريعة الإسلامية تعلي من شأن العقل؟ نقول نعم، العقل في نصوص الشريعة الإسلامية هو مناط التكليف، ومن لا عقل له لا يكلف بشيء من الشرع. رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يعقل. طيب أمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن وبتدبر الأحكام، هذا مبني على العقل. طيب كثير من الآيات ختمت لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون، لعلكم تتذكرون. طيب هذا كله يحتاج إلى عقل، لكن لا يكون العقل سبيل للطعن في النص. العقل سبيل لمعرفة حكم النص وعلله ومقاصده وفهم مراد الله سبحانه وتعالى منه، لا أن نجعل العقل سبب للطعن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اطلاعنا على بعض كتب الفلاسفة أو كتب بعض الأفكار المستوردة من الخارج. العقل بدأ ينحرف انحراف كبير جدا ويخرج عن ما وضع له. العقل حاسة من حاسة كالسمع والبصر له مقدرة، متى ما تجاوزت مقدرتها ظلت وانحرفت وتعطلت. كما أنك تصدق الفلاسفة وتسميهم أذكياء العالم بنظراتهم، صدق من خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى. يعني من الغريب العجيب ترى الشخص يصدق بنظرية داروين وهو أن أصل خلق البشرية خلية واحدة، خلية بسيطة للغاية حصل فيها نوع من أنواع التغيرات عبر ملايين السنين، ما يسمى الطفرات الجينية عبر ملايين السنين، ثم تكونت هذه الحيوانات وكل حيوان تطور حتى حصل ما عندنا اليوم. ثم جاء قال والله أصل الإنسان قرد. طيب أنتم الآن رب العالمين في القرآن الكريم هو الذي قال أنه خلق الإنسان، ما تصدق كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تؤمن به وهو غيب، وتؤمن بكلام رجل لم يذكر دليلا على هذه الخلية ولم يرها أحد من العالمين ولم يجد ولا حيوان واحد متطور عما ذكره هو. اثنين، خلق السماوات والأرض من اللي خلقها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، ذكر الله في القرآن الكريم أنه هو اللي خلقها. تكذب رب العالمين سبحانه وتعالى وتكذب هذا الإيمان بالغيب وتصدق بنظرية الانفجار العظيم ونظرية تعدد الأكوان التي ما شهدها ولا أحد من العالمين ولا استطاعوا أن يثبتوها، لم يوجد كون، فجأة حصل انفجار عظيم. طيب من شاف الانفجار العظيم هذا حتى تخبرون عنه؟ اغتروا بالعلم الحديث، اغتروا بما يسمى ميكانيكا الكم، ما يسمى بفيزياء الفضاء، اغتروا بأنفسهم ثم طعنوا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج أن نتناول العقل باعتدال بوسطية، العقل له مجاله. اليوم نجد بعض اللي يغردون في تويتر ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتواترة الواردة في البخاري ومسلم، بل بدأوا يطعنون في كتاب البخاري ويطعنون في مسلم. ليس القصد البخاري ومسلم، بل القصد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأجل أن يحكموا العقل أصبحوا يطالبون بعدم تقديس كلام السلف رحمهم الله، فيقول أعطني نصا من كتاب الله دون أن تقول لي قال فلان أو قال علان، يفهم بفهم من؟ بفهمه الخاص. إخواني الأفاضل، الكلام على مجالات الاعتدال والوسطية كثيرة جدا، نحتاج فعلا وحقيقة إلى الوسطية والاعتدال في جميع شؤون حياتنا، ولا يتحقق ذلك إلا بأن نتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. فشرع الله كتابا وسنة هو الوسطية وهو الاعتدال الحقيقي، لا نحتاج إلى أي فكر خارجي مستورد، بل في ديننا كفاية لمن عقل وتذكر وتفكر وهداه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.